وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: لهم فيها زفير. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار لهم فيها زفير والعياذ بالله تعالى. وأظهر الأقوال في الزفير أنه كأول صوت الحمار وأن الشهيق كآخره. وقد بيّن تعالى أن أهل النار لهم فيها زفير في غير هذا الموضع، وزاد على ذلك الشهيق والخلود كقوله في هود: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها. قوله تعالى: وهم فيها لا يسمعون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار لا يسمعون فيها، وبيّن في غير هذا الموضع أنهم لا يتكلمون ولا يبصرون كقوله في الإسراء: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وقوله: ونحشره يوم القيامة أعمى. وقوله: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. مع أنه جل وعلا ذكر في آيات أخر ما يدل على أنهم يسمعون ويبصرون ويتكلمون كقوله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وقوله: قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا. وقوله: ورأى المجرمون النار. وقد بينا أوجه الجمع بين الآيات المذكورة في طه فأغنى ذلك عن إعادته هنا. قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين سبقت لهم منه في علمه الحسنى، وهي تأنيث الأحسن، وهي الجنة أو السعادة، مبعدون يوم القيامة عن النار. وقد أشار إلى نحو ذلك في غير هذا الموضع كقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ونحو ذلك من الآيات. قوله تعالى: وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن عباده المؤمنين الذين سبقت لهم منه الحسنى تتلقاهم الملائكة، أي تستقبلهم بالبشارة وتقول لهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، أي توعدون فيه أنواع الكرامة والنعيم. قيل تستقبلهم على أبواب الجنة بذلك، وقيل عند الخروج من القبور كما تقدم. وما ذكره جل وعلا من استقبال الملائكة لهم بذلك بينه في غير هذا الموضع كقوله في فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقوله في النحل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قوله: يوم نطوي السماء منصوب بقوله: لا يحزنهم الفزع، أو بقوله: تتلقاهم. وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة يطوي السماء كطي السجل للكتب، وصرح في الزمر بأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأن السماوات مطويات بيمينه، وذلك في قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما ذكره من كون السماوات مطويات بيمينه في هذه الآية جاء في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا مرارا أن الواجب في ذلك إمراره كما جاء والتصديق به، مع اعتقاد أن صفة الخالق أعظم من أن تماثل صفة المخلوق. وأقوال العلماء في معنى قوله كطي السجل للكتب راجعة إلى أمرين: الأول أن السجل الصحيفة، والمراد بالكتب ما كتب فيها، واللام بمعنى على، أي كطي السجل على الكتب، أي كطي الصحيفة على ما كتب فيها. وعلى هذا فطي السجل مصدر مضاف إلى مفعوله، لأن السجل على هذا المعنى مفعول لطي. الثاني أن السجل ملك من الملائكة، وهو الذي يطوي كتب أعمال بني آدم إذا رفعت إليه، ويقال إنه في السماء الثالثة ترفع إليه الحفظة الموكلون بالخلق أعمال بني آدم في كل خميس واثنين، وكان من أعوانه فيما ذكروا هاروت وماروت، وقيل إنه لا يطوى الصحيفة حتى يموت صاحبها فيرفعها ويطويها إلى يوم القيامة. وقول من قال إن السجل صحابي كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر السقوط كما ترى. وقوله في هذه الآية الكريمة للكتاب قرأه عامة السبعة غير حمزة والكسائي وحفص عن عاصم للكتاب بكسر الكاف وفتح التاء بعدها ألف بصيغة الإفراد. وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم للكتب بضم الكاف والتاء بصيغة الجمع، ومعنى القراءتين واحد، لأن المراد بالكتاب على قراءة الإفراد جنس الكتاب فيشمل كل الكتب. قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوعات التي سمعنا الحديث عنها بهذه السورة موضوع الترغيب والترهيب، لأن طريقة القرآن الكريم إذا ذكر شيئا من آيات الوعد أعقبها بآيات الوعيد والعكس، إذا سبق ذكر شيء من آيات الوعيد كما في هذه السورة أعقبها بذكر آيات من آيات الوعد الكريم من الله تبارك وتعالى، جمعا بين الترغيب والترهيب. والمؤمن الحق يكون راغبا وراهبا، إذا ذكرت النار وذكرت أهوالها وأحوال أهلها وما يلقون فيها خاف على نفسه أن يكون من أهلها، ولا يأمن أحد من أهل الإيمان على نفسه أبدا، بل تجد المؤمن جامعا بين أمرين، بين الخوف من عقوبة الله عز وجل وسخطه، وبين الرجاء في فضل الله ورحمته، ويكون الخوف والرجاء كجناحي طائر عند العبد لا يزيد أحدهما على الآخر، لا يزيد الخوف عنده حتى يقنط من رحمة الله، ولا يزيد الرجاء عنده على الخوف حتى يأمن من مكر الله، بل يكون خائفا وراجيا. وأعظم المواقف والأحوال التي يكون المؤمن فيها خائفا وراجيا عند ذكر الجنة والنار وما أعده الله عز وجل لأهل الدارين، النار والعياذ بالله، وما أعده الله لأهلها، وكيف تكون أحوالهم وصفاتهم، وكذلك ذكر الجنة وبيان حال أهلها الحسن وما يلاقون من التكريم، حتى إن ملائكة الله تشتاق إلى زيارة المؤمن وهو في منزله في الجنة، كما في قول الله عز وجل في سورة الرعد من أن الملائكة تسلم على أهل الجنة وهم في قصورهم وغرفهم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأما ما ذكره المؤلف رحمه الله ولفت النظر إلى تفصيل القول فيه في سورة طه من أن أهل النار وصفوا مرة لأنهم صم وبكم وعمي، ومرة أنهم يتكلمون ويستغيثون، وقالوا يا مالك ادع لنا ربك، وقالوا يا مالك ادع ربك الآية، وقالوا يا مالك
ليقضي علينا ربك،
ليقضي علينا ربك. والتحاج المحاجات، وإذا تحاجوا وإذا تحاجون في النار، وهو كلام. ووصفهم بأنهم لا ينطقون ولا يسمعون ولا يبصرون، الجمع بين هذه النصوص والله أعلم هو بسبب اختلاف أحوال أهل النار، فهم في حال من الأحوال كما وصفهم الله، لا سمع ولا بصر ولا نطق ولا كلام أبدا، وفي حال أخرى يتكلمون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون، وطلبهم للخروج منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، دل على أن هناك حوار وكلام منهم. وهذا كما أسلفت أن أحوال أهل النار تختلف، فتارة هم لا يتكلمون ولا يسمعون ولا يبصرون، وتارة يتكلمون فيرد عليهم بما فيه زيادة في عدادهم. والموضوع الثاني فيما يتعلق بالمكتوب، كما في الآية التي استشهد بها والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه من آيات الصفات، والأرض قبضته أي قبضة الجبار العزيز الغفار، يطوي الأرض بيده ويطوي السماء بيده، ففي إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، لا يجوز تأويلها تأويلا باطلا ولا تعطيلها، بل يجب أن نثبتها لله يدين حقيقيتين تليق بعظمة الله وجلاله من الصفات الذاتية اللائقة بذات الباري عز وجل. وأن هذا من علامات القيامة طي الأرض، فلا تبقى كما بقي كما هي الآن، وطي السماء وتغييرها كذلك فلا تبقى كما هي الآن، وذلك دليل على قدرة الله تبارك وتعالى الذي ما السماوات السبع والأرضون السبع في كفه إلا كخردلة في كف أحدنا، أي حبة صغيرة لا وزن لها.
إليكم. تقول السائلة: أنا فرنسية أسلمت والحمد لله، معظم الناس يقولون لي ما إذا تزوجت يصبح أخي هو ولي أمري، هو كذلك أسلم ولكن لا يصلي ويعمل أشياء محرمة، وهو يسكن مع امرأة أجنبية يعتبرها صديقة له بدون زواج، فهل يمكن لي أن أتخذه وليا لأمري رغم أفعاله المخالفة للشرع ورغم كونه أخي؟ أريد أن أتزوج بطريقة شرعية، فإذا كان الإسلام لا يسمح بذلك فمن أين لي أن أتخذ ولي أمر؟
أخوها
أيوه.
أخوها بهذه الحال
نعم أسلم لكن لا يصلي،
ترك الصلاة وعدم الإيمان بوجوب صلاة كفر، والكافر لا ولاية له. زد على ذلك استحلال المحارم، يرى بأن مكثه مع عشيقته ذات الأقدام يرى بأنه حلال له، هذا كفر صريح، فليس له على هذه الأخت ولاية، وعليها إذا كان لها أقارب يقربونها من جهة أبيها أن تنتقل إلى أقرب ولي لها يتولى عقد نكاحها، فإن لم تجد ففي أي دولة إسلامية يتولى عقد نكاحها الحاكم الشرعي المسلم الذي يحكم بين الناس بكتاب الله وشرعه المطهر. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل كتاب أسرار الصلاة لابن القيم يحتاج إلى تحقيق؟ هل كتاب أسرار الصلاة لابن القيم يحتاج إلى تحقيق؟
إلى
تحقيق.
تحقيق
نعم. وما هي الكتب لابن القيم التي تحتاج إلى تحقيق؟
كتب ابن القيم معروفة وقد حقق منها الكثير، بل حققت كتب ابن القيم، والتحقيق ليس معناه أن الكتاب ناقص أو الكتاب يحتاج إلى تكميل، التحقيق إضافة معلومات وتوثيق معلومات، هي معلومة للمؤلف ولكن يأتي المحقق فيضيف إضافات ويبين بيانات مجملة في المؤلف فيطلع الكتاب جيد ونافع ومفيد أكثر، وإلا فمؤلفات ابن تيمية ومؤلفات ابن القيم مثل زاد المعاد ومثل حاد الأرواح مثل الردود على أهل البدع والضلالات، هذه كتب قيمة تعلم أهل العلم منها. وأما هذا الكتاب أسرار أنا ما رأيته، ما رأيت هذا الكتاب من كتب ابن القيم، الله أعلم.
سلام الله إليكم. يقول سائل: رجل يعمل في الليل ثم ينام في النهار، يسأل هل يجوز لي أن أجمع الظهر والعصر لأني مرهق من العمل؟ يعمل في نعم يجمع بين الظهر والعصر.
لا لا يجوز لك، وأنت مقيم. السائل الذي يسأل هل يجوز له يجمع بين الظهر والعصر لأنه يعمل في الليل، لا يجوز له أبدا وهو مقيم، وإنما الجمع للمسافر الذي يشتد به السير يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأما هذا إن جمع فقد ضيع الصلاة، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، والصلاة كلها رحمة وتزكية للنفس وسبب في الرزق وسبب في الحياة الطيبة المباركة، فيعدل عن هذا التفكير مرة واحدة لا يهلك نفسه.
أحسن الله إليكم. سائل من أمريكا يقول: هل يحلق شعر البنت في السابع كالولد؟
نعم الشركان في ذلك، يحلق الشعر تصدق بوزنه فضة أو ما يقوم مقامها.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير من فرنسا يقول: هل يجوز لي أثناء خطبة الجمعة أن أكتب الفوائد التي ذكرها الخطيب خوفا من النسيان؟
تذكرها بقلبك، الله أعلم.
وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: لهم فيها زفير. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار لهم فيها زفير والعياذ بالله تعالى. وأظهر الأقوال في الزفير أنه كأول صوت الحمار، وأن الشهيق كآخره. وقد بيّن تعالى أن أهل النار لهم فيها زفير في غير هذا الموضع، وزاد على ذلك الشهيق والخلود كقوله في هود: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها. قوله تعالى: وهم فيها لا يسمعون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أهل النار لا يسمعون فيها، وبيّن في غير هذا الموضع أنهم لا يتكلمون ولا يبصرون كقوله في الإسراء: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وقوله: ونحشره يوم القيامة أعمى. وقوله: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. مع أنه جل وعلا ذكر في آيات أخر ما يدل على أنهم يسمعون ويبصرون ويتكلمون كقوله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وقوله: قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا. وقوله: ورأى المجرمون النار. وقد بينا أوجه الجمع بين الآيات المذكورة في طه فأغنى ذلك عن إعادته هنا. قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين سبقت لهم منه في علمه الحسنى، وهي تأنيث الأحسن، وهي الجنة أو السعادة، مبعدون يوم القيامة عن النار. وقد أشار إلى نحو ذلك في غير هذا الموضع كقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ونحو ذلك من الآيات. قوله تعالى: وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن عباده المؤمنين الذين سبقت لهم منه الحسنى تتلقاهم الملائكة، أي تستقبلهم بالبشارة وتقول لهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، أي توعدون فيه أنواع الكرامة والنعيم. قيل تستقبلهم على أبواب الجنة بذلك، وقيل عند الخروج من القبور كما تقدم. وما ذكره جل وعلا من استقبال الملائكة لهم بذلك بينه في غير هذا الموضع كقوله في فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقوله في النحل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قوله: يوم نطوي السماء منصوب بقوله: لا يحزنهم الفزع، أو بقوله: تتلقاهم. وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة يطوي السماء كطي السجل للكتب، وصرح في الزمر بأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأن السماوات مطويات بيمينه، وذلك في قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما ذكره من كون السماوات مطويات بيمينه في هذه الآية جاء في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا مرارا أن الواجب في ذلك إمراره كما جاء والتصديق به، مع اعتقاد أن صفة الخالق أعظم من أن تماثل صفة المخلوق. وأقوال العلماء في معنى قوله كطي السجل للكتب راجعة إلى أمرين: الأول أن السجل الصحيفة، والمراد بالكتب ما كتب فيها، واللام بمعنى على، أي كطي السجل على الكتب، أي كطي الصحيفة على ما كتب فيها. وعلى هذا فطي السجل مصدر مضاف إلى مفعوله، لأن السجل على هذا المعنى مفعول لطي. الثاني أن السجل ملك من الملائكة، وهو الذي يطوي كتب أعمال بني آدم إذا رفعت إليه، ويقال إنه في السماء الثالثة، ترفع إليه الحفظة الموكلون بالخلق أعمال بني آدم في كل خميس واثنين، وكان من أعوانه فيما ذكروا هاروت وماروت. وقيل إنه لا يطوى الصحيفة حتى يموت صاحبها فيرفعها ويطويها إلى يوم القيامة. وقول من قال إن السجل صحابي كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر السقوط كما ترى. وقوله في هذه الآية الكريمة للكتاب قرأه عامة السبعة غير حمزة والكسائي وحفص عن عاصم للكتاب بكسر الكاف وفتح التاء بعدها ألف بصيغة الإفراد. وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم للكتب بضم الكاف والتاء بصيغة الجمع. ومعنى القراءتين واحد، لأن المراد بالكتاب على قراءة الإفراد جنس الكتاب فيشمل كل الكتب. قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوعات التي سمعنا الحديث عنها بهذه السورة موضوع الترغيب والترهيب، لأن طريقة القرآن الكريم إذا ذكر شيئا من آيات الوعد أعقبها بآيات الوعيد والعكس، إذا سبق ذكر شيء من آيات الوعيد كما في هذه السورة أعقبها بذكر آيات من آيات الوعد الكريم من الله تبارك وتعالى، جمعا بين الترغيب والترهيب. والمؤمن الحق يكون راغبا وراهبا، إذا ذكرت النار وذكرت أهوالها وأحوال أهلها وما يلقون فيها خاف على نفسه أن يكون من أهلها، ولا يأمن أحد من أهل الإيمان على نفسه أبدا، بل تجد المؤمن جامعا بين أمرين، بين الخوف من عقوبة الله عز وجل وسخطه، وبين الرجاء في فضل الله ورحمته، ويكون الخوف والرجاء كجناحي طائر عند العبد لا يزيد أحدهما على الآخر، لا يزيد الخوف عنده حتى يقنط من رحمة الله، ولا يزيد الرجاء عنده على الخوف حتى يأمن من مكر الله، بل يكون خائفا وراجيا. وأعظم المواقف والأحوال التي يكون المؤمن فيها خائفا وراجيا عند ذكر الجنة والنار وما أعده الله عز وجل لأهل الدارين، النار والعياذ بالله وما أعده الله لأهلها، وكيف تكون أحوالهم وصفاتهم، وكذلك ذكر الجنة وبيان حال أهلها الحسن وما يلاقون من التكريم، حتى إن ملائكة الله تشتاق إلى زيارة المؤمن وهو في منزله في الجنة، كما في قول الله عز وجل في سورة الرعد أن الملائكة تسلم على أهل الجنة وهم في قصورهم وغرفهم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأما ما ذكره المؤلف رحمه الله ولفت النظر إلى تفصيل القول فيه في سورة طه من أن أهل النار وصفوا مرة بأنهم صم وبكم وعمي ومرة أنهم يتكلمون ويستغيثون وقالوا يا مالك ادع لنا ربك وقالوا يا مالك ادع ربك الآية وقالوا يا مالك
ليقضي علينا ربك
ليقضي علينا ربك والتحاج المحاجات وإذ يتحاجون في النار وهو كلام ووصفهم بأنهم لا ينطقون ولا يسمعون ولا يبصرون الجمع بين هذه النصوص والله أعلم هو بسبب اختلاف أحوال أهل النار فهم في حال من الأحوال كما وصفهم الله لا سمع ولا بصر ولا نطق ولا كلام أبدا وفي حال أخرى يتكلمون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه قال إنكم ماكثون وطلبهم للخروج منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون دل على أن هناك حوار وكلام منهم وهذا كما أسلفت أن أحوال أهل النار تختلف فتارة هم لا يتكلمون ولا يسمعون ولا يبصرون وتارة يتكلمون فيرد عليهم بما فيه زيادة في عدادهم والموضوع الثاني فيما يتعلق بالمكتوب كما في الآية التي استشهد بها والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون هذه من آيات الصفات والأرض قبضته أي قبضة الجبار العزيز الغفار يطوي الأرض بيده ويطوي السماء بيده ففي إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله لا يجوز تأويلها تأويلا باطلا ولا تعطيلها بل يجب أن نثبتها لله يدين حقيقيتين تليق بعظمة الله وجلاله من الصفات الذاتية اللائقة بذات البارئ عز وجل وأن هذا من علامات القيامة طي الأرض فلا تبقى كما بقي كما هي الآن وطي السماء وتغييرها كذلك فلا تبقى كما هي الآن وذلك دليل على قدرة الله تبارك وتعالى الذي ما السماوات السبع والأرضون السبع في كفه إلا كخردلة في كف أحدنا أي حبة صغيرة لا وزن لها
إليكم. تقول السائلة أنا فرنسية أسلمت والحمد لله معظم الناس يقولون لي ما إذا تزوجت يصبح أخي هو ولي أمري هو كذلك أسلم ولكن لا يصلي ويعمل أشياء محرمة وهو يسكن مع امرأة أجنبية يعتبرها صديقة له بدون زواج فهل يمكن لي أن أتخذه وليا لأمري رغم أفعاله المخالفة للشرع ورغم كونه أخي؟ أريد أن أتزوج بطريقة شرعية، فإذا كان الإسلام لا يسمح بذلك فمن أين لي أن أتخذ ولي أمر؟
أخوها
أيوه.
أخوها بهذه الحالة
نعم أسلم لكن لا يصلي،
ترك الصلاة وعدم الإيمان بوجوب الصلاة كفر، والكافر لا ولاية له. زد على ذلك استحلال المحارم، يرى بأن مكثه مع عشيقته ذات الأقدام يرى بأنه حلال له، هذا كفر صريح، فليس له على هذه الأخت ولاية، وعليها إذا كان لها أقارب يقربونها من جهة أبيها أن تنتقل إلى أقرب ولي لها يتولى عقد نكاحها، فإن لم تجد ففي أي دولة إسلامية يتولى عقد نكاحها الحاكم الشرعي المسلم الذي يحكم بين الناس بكتاب الله وشرعه المطهر. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل كتاب أسرار الصلاة لابن القيم يحتاج إلى تحقيق؟ هل كتاب أسرار الصلاة لابن القيم يحتاج إلى تحقيق؟
إلى
تحقيق.
تحقيق
نعم. وما هي الكتب لابن القيم التي تحتاج إلى تحقيق؟
كتب ابن القيم معروفة وقد حقق منها الكثير، بل حققت كتب ابن القيم، والتحقيق ليس معناه أن الكتاب ناقص أو الكتاب يحتاج إلى تكميل، التحقيق إضافة معلومات وتوثيق معلومات هي معلومة للمؤلف، ولكن يأتي المحقق فيضيف إضافات ويبين بيانات مجملة في المؤلف، فيطلع الكتاب جيد ونافع ومفيد أكثر. وإلا فمؤلفات ابن تيمية ومؤلفات ابن القيم مثل زاد المعاد ومثل حاذي الأرواح مثل الردود على أهل البدع والضلالات، هذه كتب قيمة تعلم أهل العلم منها. وأما هذا الكتاب أسرار أنا ما رأيته، ما رأيت هذا الكتاب من كتب ابن القيم، الله أعلم.
سلام الله إليكم. يقول سائل: رجل يعمل في الليل ثم ينام في النهار، يسأل هل يجوز لي أن أجمع الظهر والعصر لأني مرهق من العمل؟ يعمل في نعم يجمع بين الظهر والعصر.
لا لا يجوز لك، وأنت مقيم. السائل الذي يسأل هل يجوز له يجمع بين الظهر والعصر لأنه يعمل في الليل، لا يجوز له أبدا وهو مقيم، وإنما الجمع للمسافر الذي يشتد به السير يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأما هذا إن جمع فقد ضيع الصلاة، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، والصلاة كلها رحمة وتزكية للنفس وسبب في الرزق وسبب في الحياة الطيبة المباركة، فيعدل عن هذا التفكير مرة واحدة لا يهلك نفسه.
أحسن الله إليكم. سائل من أمريكا يقول: هل يحلق شعر البنت في السابع كالولد؟
نعم الشريكان في ذلك، يحلق الشعر ويتصدق بوزنه فضة أو ما يقوم مقامها.
أحسن الله إليكم. سؤال الأخير من فرنسا يقول: هل يجوز لي أثناء خطبة الجمعة أن أكتب الفوائد التي ذكرها الخطيب خوفا من النسيان؟
تذكرها بقلبك، الله أعلم.